rahmetullah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وندعوه رافعين أكف الضراعة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الإخوة، تمر الأمة الإسلامية في هذه الأيام بمحنة، محنة كبيرة. تمر أمتنا الإسلامية في هذه الأيام بفتنة، فتنة كبيرة، محنة يختبر الله تبارك وتعالى بها الصادقين في إيمانهم، وفتنة يختبر الله تبارك وتعالى بها من يصدق عليهم ظن إبليس فيفتتنون عن دينهم. هذه المحنة وهذه الفتنة تتمثل فيما يراد بأمة الإسلام لتغيير دينهم ولتغيير إسلامهم ولتغيير قرآنهم ولترك دينهم رأسا. وتقوم بهذه الفتنة أمم وشعوب قوية تملك من المال ما لا يعلم حده أو حده إلا الله، وتملك من السلاح الفتاك ما رأينا أثره في كثير من البلدان التي جرب فيها. في اليابان حين ألقت أمريكا بقنابلها على جزر اليابان، ورأينا أثر هذا السلاح في فيتنام، وما زلنا نحس ونشعر بأثره المسؤوم في كل من العراق وأفغانستان. هذه الدول تحالفت مع بعضها وجمعت همها على هذه الحملة الشرسة الظالمة الغاشمة على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حملة السلاح التي أشرنا إليها والتي أصابت هيروشيما وناغازاكي بالبلاء المبين، ومضى عليها من الزمن ما يمكن أن يعطي أثرها، ولكن البلاء ما زال قائم بتلك الأمم والشعوب في اليابان. لكن ليس هذا هو السلاح الذي نخشاه، إنما نخشى السلاح الماكر المتمثل في الكيد لهذه الأمة. عن طريق هذه الدول الظالمة وعن طريق الأمم المتحدة وعن طريق ضعفاء الإيمان من بعض المسلمين في كثير من بلدان العالم، يريدون أن يغيروا الإسلام، يريدون أن يحرفوا الإسلام ويحرفوا الأحكام الشرعية الواضحة. إذا تأملتم في هذا العالم تجدون أن هناك حملة كبيرة تقودها أمريكا ضد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهذه الحملة تتمثل في مطالبة المسلمين بتغيير المناهج التي درج عليها المسلمون. المناهج التي تتضمن أشياء تخالف سماحة الإسلام وتخالف وحدة الأمة الإسلامية وتخالف الأصول التي اتفق وأجمع عليها المسلمون، لا نختلف معهم في المطالبة بتغييرها. أما المناهج التي تهدف إلى تعليم القرآن وتعليم أحكامه وتعليم العمل به، هذه المناهج هي الإسلام، هذه المناهج هي دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تغييرها. ولكنهم الآن بدأوا يغيرون وبدأوا يحرفون. أولا زعموا أن القرآن الذي بأيدينا لا يصلح، لأن فيه آيات تدعو إلى الشدة على الكفار وتدعو إلى الرحمة بالمؤمنين وتدعو المسلمين أن لا يتخذوا الكفار أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه النصوص ومعها النصوص المتعلقة بالجهاد ومعها الآيات التي تتحدث عن مكر بني إسرائيل وعصيانهم واعتدائهم، كل هذه الآيات يرى هؤلاء وجوب تغييرها، فهي من المناهج التي تعلم المسلمين الإرهاب. لم يكتفوا بهذا، وقديما خدعوا الناس بقولهم أن لكل قوم ولكل أمة دينها، لا يعتدي أحد على دين أحد، الناس أحرار، وأن حرية الدين تعتبر من الحريات الأساسية في حقوق الإنسان، وتغنوا بهذا ودندنوا حوله سنوات طويلة. ولكنهم لم يلبثوا أن جردوا سيوفهم وأسلحتهم لمحاربة الإسلام في نفوس المسلمين، قاموا بمحاربة الإسلام في بلاد المسلمين، فقالوا أن حجاب المرأة انتهاك لحرمة المرأة، ولذلك يجب أن يمنع. طيب المرأة المسلمة هي راضية بالحجاب، ما دامت هي ترضى بالحجاب فلماذا يفرض عليها أن تترك الحجاب؟ ثم قالوا إن بعض المسلمين يختنون بناتهم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال والخفاض مكرمة للنساء، فقالوا هذا امتهان للمرأة واعتداء على حقها، فيجب على المسلمين أن يرفضوا الختان. ثم قالوا إن المرأة في الإسلام مظلومة، لماذا؟ لأن الرجل المسلم يتزوج عليها مثنى وثلاث ورباع، ولذلك يجب منع تعدد الزوجات، فهي مظلومة، لأن الإسلام يجيز أو يبيح للرجل أن يتزوج أكثر من مرأة، واعتبروا هذا من الظلم للنساء ويجب على الرجال أو على المسلمين أن يتركوا هذا. لم يكتفوا بهذا فقالوا أن المرأة يفرض عليها الولي في الزواج، فالإسلام يقول لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. قالوا الولي هو إما أبو المرأة أو وكيلها أو إمام المسلمين أو قاضي المسلمين، وهذا تدخل في حق المرأة، بل يجب أن يترك هذا ويجوز للمرأة أن تتزوج بنفسها حيث شاءت ومتى شاءت وكيف شاءت. ثم زادوا هذا فقالوا إن المرأة أيضا مظلومة في الميراث، القرآن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن هذا ظلم للمرأة، يجب أن تعطى المرأة مثل نصيب الرجل. وكل هذا الكلام لا يقولونه فتوى لأن الفتوى غير ملزمة، ولا يقولونه في وعظ وإرشاد لأن الوعظ والإرشاد غير ملزم، وإنما يقولونه قوانين وأحكام يفرضونها على الدول الإسلامية. وبدأ التطبيق، بل زادوا أمرا آخر فقالوا إن الرجل إذا تزوج المرأة يجب عليه أن يرضى بأن تشاركه المرأة فيما يملك قبل الزواج وبعد الزواج، فإذا طلقها لا بد أن يقتسم المال ويقتسم الملكيات كلها بالتساوي. يمكن أن تقول هذا الكلام لا يمكن أن يخطر على بال، لكنه قد خطر وقد قيل وقد فرض وبدأ تنفيذه في بعض الدول الإسلامية. في المغرب بدأ التنفيذ، في الجزائر بدأ التنفيذ، في تونس كان التنفيذ سابقا قبل عشرات السنين. حتى الرجل إذا ضبط في الحكومة وهو متزوج زوجتين عليه أن يقول أن هذه زوجتي أما هذه صديقتي فيترك، أما لو قال هذه وهذه كلاهما زوجتي على كتاب الله وسنة رسوله ضرب وغرم وسجن أقل ما يسجن 3 سنوات مع التفريق عن زوجته. هذه حالة المسلمين. ثم أصدروا قرآنا سموه الفرقان، لا أدري هو فرقان الشيطان ولا فرقان إيه. هذا الفرقان يتكون من 77 سورة و11 جزء، وبدأ نشره وللأسف ينشر حتى في بعض الدول الإسلامية. هذا القرآن يقولون إنه يجب أن يحل محل القرآن العظيم، يحل محل كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيل من حكيم حميد، نحن لا نخاف. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الكلام أنا أقوله لكم لأنه عم كل الدنيا، عم كل الدول، ويفرضونه على الناس فرضا، ويحاربون أيضا العفة، ويحاربون الأخلاق، ويحاربون تحريم الزنا حين يفرضون على الرجال متزوجين وغير متزوجين استعمال الواقي، استعمال الجهاز الواقي ليقيهم من ماذا؟ من عذاب الله؟ لا، من جهنم يعني؟ لا، من لعنة الله وغضبه وسخطه؟ كل ذلك لا، وإنما من مرض الإثم. يعلمون الناس الزنا ويعطونهم الحماية من الأمراض بهذا الواقي الذي يدعون الناس إليه. والدولة التي تخالف في هذا لست أنا ولست أنت كأفراد، لا، الدولة التي ترفض علنا أن تقول لا أوافق على هذا ماذا يكون جزاؤها؟ يكون جزاؤها أن تحرم من كل المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة. وهذا الأمر يجب عليكم أن تدركوه وتدرسوه وتقاوموه، لأن الآن أصبح الجهاد في بيتك وفي كل مكان، لأن الجهاد في السابق لا نعلم ولا نعرف منه جهادا حقيقيا إلا مقاتلة الكفار بالسيوف ومجالدتهم بالسيوف، والآن أصبح الجهاد جهاد العلم، جهاد المعرفة. الله يقول في آية من آيات القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. من الذي يقول تطهير الجهاد؟ الجهاد بالسيوف؟ لا، هنا الله يرشدنا إلى أنه سيأتي زمان تحتاج فيه إلى جهاد الناس بالقرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وأهل القرآن ليس كل من حفظ القرآن، وإنما من حفظ القرآن أو أحب القرآن وعمل بالقرآن وتمسك بالقرآن ودافع عن القرآن حتى مات في القرآن وبالقرآن ومع القرآن، هؤلاء أهل القرآن. عندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك فتن قبل الساعة، سأل الإمام علي كرم الله وجهه: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. كتاب الله هو المخرج من الفتن، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. القرآن جمع كل هذا. إذا أردت أن تعرف ماذا حدث قبلك إلى زمن آدم فالقرآن كفيل ببيان ذلك، وإذا أردت أن تعرف ماذا يحدث بعدك إلى قيام الساعة فالقرآن كفيل بذلك، وإذا أردت أن تعرف حكم الله في الأشياء التي أنت فيها فالقرآن كفيل بذلك. فالقرآن هو مخرجنا من هذه الظلم ومن هذه الفتن. من هنا نقول لإخواننا في الله: انتبهوا، فكل مسلم الآن يصمم على عقيدته ويعتصم بحبل الله ويتمسك بالإسلام إلى الموت، هذا المسلم يعتبر من المرابطين، هذا المسلم هو من المرابطين في بيته. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يقترن بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابغة ويخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام، فإنها أعظم نعمة. ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المنعوث بجميع المحامد والخلق العظيم المخصوص بكمال القرب والتقديم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أهل الرضا والتسليم. أما بعد، عداوة أهل الكتاب للمسلمين والإسلام كنا نعتقد أنها انتهت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعتقد أن عداوة الكفار للمسلمين قد جاوزناها وجاوزتها الأمة الإسلامية بما سجلته من انتصارات وفتوحات في الشرق والغرب. كنا نظن أن كيد الكافرين قد انتهى وأننا في أمان ومأمن منهم، ولكن الواقع المشهود أثبت خلاف ذلك، أثبت أن المسلمين يجب أن يعيشوا في جهاد ويجب أن يعيشوا في رباط، وأن الجهاد كما يكون بالسيف يكون بالكلمة، كما يكون بالسيف يكون بالمال، كما يكون بالسيف يكون بالعلم، كما يكون بالسيف يكون بالمعرفة، كما يكون بالسيف يكون بالوعي واليقظة والتعبئة. الله تبارك وتعالى حين قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا الكلام الآن أصبح مشكلة. جملة ترهبون به عدو الله وعدوكم أصبحت كلمة تفزع الكافرين وتمنعهم النوم، ويسمون ويصفون المسلمين جميعا بأنهم إنهم إرهابيون، أن المسلمين إرهابيون، كل المسلمين من أهل الإرهاب. كل ذلك لماذا؟ لأن الآية تضمنت شيئا يخيفهم، وهو وأعدوا لهم، أي كونوا على استعداد، علموا أولادكم وشجعوا رجالكم وكونوا أنفسكم وحصنوا دينكم وحصنوا دولكم بالاستعداد لهؤلاء الكفار بأن تمتلكوا السلاح الرابع، السلاح الذي يردعهم ويخيفهم، يردعهم ويخيفهم. يخشون من هذا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه القوة قد تكون بنادق، قد تكون دبابات، قد تكون سيارات مسطحة، قد تكون صواريخ، قد تكون قنابل، قد تكون قنابل فوق القنابل وهي القنابل الذرية والهيدروجينية، قد تكون سلاحا مدمرا، سلاحا مخيفا. فلذلك فرضوا على المسلمين ألا يملكوا سلاحا قويا. كل دولة إسلامية وسوست بهذا فإنها عدو، وإنها عندهم تستحق الضرب والإزالة. هذا ما حصل في العراق عندما رأوا أن صدام كان ظالما، صدام كان يقتل ويدمر ويبيد في شعبه وهم يعرفون ذلك، ما رفعوا صوتا ولا قالوا له لا. وعندما رأوه ينجح في صنع الأسلحة التي تحميه وتحمي شعبه والتي تعطي هيبة للمسلمين لم يصبروا، فافتعلوا له حين ليبرروا بها هجومه عليه، فمهدوا له وسهلوا له الهجوم على العراق على الكويت. بغبائه هاجم الكويت، وبذلك انفتح لهم باب الهجوم عليه على مصراعيه، فهجموا على العراق ودمروا الأسلحة التي يخافونها وأفقدوا الشعب العراقي الأمان والاستقرار وأفقدوهم حتى الحرية. وهم يقولون نحن نحرركم، أين الديمقراطية في بلد يأكل فيه القوي الضعيف؟ أين الديمقراطية في بلد تحكمه الفوضى؟ أين الديمقراطية في العراق اليوم؟ كل يوم يموت من المسلمين عدد لا حصر له. هل هذه هي الديمقراطية؟ هل هذا هو الأمان؟ هل هذا هو السلام؟ هل هذه هي الحرية التي تعمل لتفريق المجتمع وتقسيم البلاد ورفع طائفة على طائفة، أو التحريش والتحريض بين الطوائف لتقوم بينهم حروب أهلية لا يعلم أحد منتهاها إلا الله؟ هل هذا هو الديمقراطية التي تنادي وتبشر بها أمريكا؟ أيها الإخوة، لا نقول نحن في نيجيريا بعيدون عن هذا، لا لا، نحن قد نكون أقرب الناس إلى هذه البلايا لأنهم شجعوا الفوضى الدينية والفوضى العلمية في نيجيريا حتى أصبح من لا يعلم يجادل من يعلم، وحتى من لا يعلم يقود من يعلم، وأصبحت البلد نيجيريا كلها في فوضى، لا كلمة لعالم ولا كلمة لأمير ولا كلمة لسلطان، وإنما الكلمة فقط للفوضى ولمن لا يستحي من الله ولا من رسوله ولا من خلقه. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على تمهيد للغزو. عندما يتحول هذه الحالة
بين المسلمين تتحول إلى استعمال السلاح، قالوا خلاص ظهر الإرهاب في نيجيريا، يجب أن تضرب نيجيريا. هذا هو الهدف الذي يسيرون وراءه. هؤلاء الناس هدفهم واضح، هدفهم هو إسقاط دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وساعد على ذلك المسلمون أنفسهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين حذر قال: يوشك أن تداعى عليكم سائر الأمم كتداعي الأكل على قصعتها. هذا نبأ أو خبر عن المغيبات أوحى الله تبارك وتعالى به على رسوله فأخبر الناس به صلوات الله وسلامه عليه، فقال: قريب تتجمع عليكم الأمم كلها كما يتجمع آكل الطعام على مائدة الطعام، يحيطون بها ويأكلون كل ما فيها. معنى هذا أنه قريب يطمع الكفار في النعم التي من الله وأنعم بها عليكم، مثل البترول، مثل الذهب، مثل المعادن الكريمة التي لا معيشة لأولئك الكفار إلا بها، فيطمعون فيقاتلونكم. قالوا: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ هل نحن قليلون؟ قال: لا، أنتم كثيرون، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهو كذلك، المسلمون موجودون. حين قال الكفار: نقاتل العراق وندمر العراق، ماذا قال المسلمون؟ سكتوا، كل واحد يقول نفسي، كأن القيامة قامت، مع أن القيامة لم تقم حتى الآن، لكنهم ظنوا أن القيامة خلاص، كل واحد نفسه لا يهتم بغيره. أين وتعاونوا على البر والتقوى؟ قتل المسلم معصية كبيرة وعدوان، أين ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ نسوا كل هذا. أين المسلم أخو المسلم؟ أين إنما المؤمنون إخوة؟ أين الآثار التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمة الإسلامية كلها ذمة واحدة؟ أين كل هذه المؤشرات؟ أين كل هذه الأدلة التي تشير أن المسلم يجب عليه أن يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه؟ المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعض بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين كل هذا؟ لم يعمل بذلك المسلمون ولم يفكروا فيه، فكنا غثاء كغثاء السيل كما قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. قال لهم، والسبب في هذا: تنزع الهيبة من صدور عدوكم، أي أن هيبة الإسلام وهيبة المسلمين وهيبة الأمة تزول من قلوب الكفار في ذلك الوقت. لماذا تزول؟ لأن المسلمين شاركوا الكفار في كثير من الأفعال، هم مثلهم في تحليل الحرام، في ارتكاب المحرمات، في أكل الربا، في الكذب والخيانة، في ظلم بعضهم بعض، فلا فرق بين مسلم ومسلم في المعاملة. ولذلك نزعت الهيبة من صدور أعدائكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قال: يا رسول الله، ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. سئل أحد التابعين، قالوا له: أيعتبر الرجل زاهدا وهو يملك 100 دينار؟ قال: نعم، بشرط ألا يفرح بها إذا بقيت أو يحزن عليها إذا ذهبت. إذن أن الزهد لا ينافي أن تمتلك شيء، ولكن حب الدنيا المذكور هنا هو الجري وراء الدنيا، ملكت منها شيئا أو لم تملك، تتملك أفكارك وتتملك مشاعرك بحيث يمكن أن تترك دينك من أجل الدنيا. هذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أفدنا بهذا أيها الإخوة المؤمنون. إذن دوركم أيها العلماء أيها المؤمنون أن العدو قد اقتحم علينا بلادنا، اقتحم علينا ديارنا، فالجهاد الآن أصبح في عنق كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا أقول لكم جهاد تأخذون السيوف وتقاتلون بها، ولكن جهاد التعلم، جهاد العمل بكتاب الله وسنة رسوله، جهاد مصاحبة العلماء وسؤالهم عما لا تعلمون، والابتعاد كل الابتعاد من أولئك الذين ينبحون من أجل تفريق الأمة وخدمة الاستعمار. لهذا أنصحكم أيها الإخوة أن تدركوا أن الرباط المذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ولروحة في سبيل الله وغدوة خير من الدنيا وما عليها، حين قال هذا الكلام يريد المرابطة على الإسلام وحراسته، وقال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهنا أشار إلى التقوى وإلى العلم واليقظة، لابد أن تتعلم وتعمل بقدر ما تستطيع كيف تحمي أمة الإسلام من شر الكفار. والمخرج من هذا الفتنة قلنا هو القرآن. القرآن يجب أن يقرأ، القرآن يجب أن يفهم، القرآن يجب أن يعمل به، القرآن يجب أن يصمم المسلم على التمسك به، ولا يرضى لأحد أن يغير أحكام القرآن أو أحكام الشريعة الإسلامية. هذا هو الإسلام، ولا يخلصنا مما نحن فيه من الفتن والمحن إلا التمسك بالقرآن كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، الله ذكر في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ثلاث صفات يجب أن يتصف بها المسلم: أن تصبر على ما نزل، وأن تصابر العدو مهما كلفك فيجب أن تقاومه بالصبر، هذه هي المصابرة. وبعد ذلك الرباط، أن تكون مستعدا لحماية الإسلام بكل ما تملك، ولا تجاهد الكفار اليوم بأكثر من أنك تعمل بكتاب الله، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تقف مع الضعفاء وتساعدهم وتعينهم وتنفذ أحكام الله. إذا فعلت ذلك فقد جاهدتهم بالقرآن جهادا كبيرا. حافظوا على هذا، والله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لذلك لا أقول لهم خذوا السيوف وامشوا حاربوهم، لا، حاربوهم باليقين، حاربوهم بالإيمان، حاربوهم بالثقة في الله والثقة في أنفسكم، لذلك تستطيعون أن تتغلبوا عليهم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جن وإنس، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي.